أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في ضوابط تكفير المعين، ونزيل ببعض المباحث الهامة في خاتمة هذه الحلقات. من المسائل الهامة التي أريد أن أنبه عليها في أخريات هذا المجلس، مسألة القصد، مسألة القصد يعني اشتراط القصد في التكفير، والألفاظ، لأن الألفاظ كما نعلم ألفاظ صريحة وألفاظ غير صريحة وتفصيل القول فيها. كذلك تنبيه أخير حول المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، لأن ثم إشكالات عند يعني بعض الناس في تطبيق هذه المسألة، وهي مسألة الشرك الظاهر والشرك الإيه والشرك الخفي، أو مسائل الشرك الظاهرة ومسائل الشرك الخفية. نتحدث أولا على مسألة اشتراط القصد. القصد اللي هو الباطن مع الظاهر في مسائل التكفير، من الممكن أن نجعل له صور أو أحوال أربع. مرة ثانية، القصد الباطن مع الظاهر في مسألة التكفير، هذه من الممكن أن نجعل يعني أحوال أربع. الحالة الأولى، قد يكون القصد مكفرا دون أن يدل عليه العمل الظاهر، يعني بشيء يقصده الإنسان يكفر ابتداء بغض النظر عن عمله الظاهر، لا ينظر إلى عمله الظاهر، بل يكفر عند الله سبحانه وتعالى. هذه حالة، وسوف نمثل لها الآن. الحالة الثانية، يكون العمل الظاهر قاطعا في كفر الباطن بغض النظر إلى نية الإنسان، لا ننظر إلى نيته وقصده. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، يتلبس المعين بما هو كفر قطعا، لكن لا نستطيع أن نكفره لاحتمال في قصده. هذه الثالثة. الرابعة، يأتي المعين بقول أو فعل، قول مجمل أو فعل مشكل، يحصل التردد في قصده ومراده. ماذا يريد؟ هل يريد المعنى الكفري أم يريد المعنى الآخر؟ هذه حالات أربع، لأن بعض الناس يشترط القصد ابتداء وهذا باطل، وبعض الناس لا يشترطه أصلا وهذا باطل. إذن ميز الحالات الأربع حتى يعني تسقط كل إنسان في حالته. الحالة الأولى التي يكون فيها القصد مكفرا، لكن طبعا لا يدل عليها العمل الظاهر. احنا قلنا الحالة الأولى أن يكون القصد يقصد هو مكفرا، يقصد شيء كفري دون أن يدل عليه العمل الظاهر، فمثل أعمال المنافقين التي هي في الظاهر طاعات مع أنها كفر في الحقيقة لعدم إخلاصهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وإن كانوا في ظاهر الأمر تجري عليهم أحكام أهل الإسلام لا إشكال، لكن هل هذا الرجل بقصده كفر؟ نعم، مع أنه لا توجد أعمال ظاهرة تدل على هذا القصد، مع أنه كافر عند الله سبحانه وتعالى وله أحكام الإسلام الخارجة. الثاني، أن يكون فيه في هذا العمل الظاهر، أن يكون أتى بعمل ظاهر كفري قطعا، ففي هذه الحالة نحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا. رجل وقف فسب الله سبحانه وتعالى، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ يهزأ بالرسول ويسخر ويقول هو كذا وكذا وكذا. هذا الفعل لا ننظر إلى قصد الإنسان حينها، هذا السب بنفسه كفر بذاته، ولا يقع من مؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. رجل يسب الله يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نتحدث عن مجنون الآن، أو رجل يهزي، أو رجل فارحة فقال كلمة الكفر، لا، أنا أتحدث على رجل عاقل في حالته العادية قام فسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان ذاهلا عن اعتقاده. قال: هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. ويقول أيضا: لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهر من القول. يبقى هذه الحالة الثانية، رجل يأتي كفر ظاهر قاطع وهو عاقل لا مانع فيه، فهذا يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا، ولا نقول حينها ننظر إلى مقصوده، ننظر إلى قصده، لا، لا اعتبار للقصد حينها. الحالة الثالثة قلنا هي يتلبس المعين بما هو كفر قطعا لكن يمنع من تكفيره لاحتمال في قصده. هذا ينزل عليه الخبر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله أو قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله عز وجل الأرض أن تجمع ما فيها فجمعت، ثم وقف أمامه وسئل: ما حملك على ما صنع؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر الله عز وجل له. هذا الرجل نجد أن من جهله قد شك في قدرة الله تعالى وبعث الأجساد، وهذا كفر بالاتفاق، لكن الله تعالى غفر له حيث كان مؤمنا بالله، مؤمنا باليوم الآخر على سبيل الإجمال، مع جهله بمثل هذا. الحالة الرابعة هي يأتي المعين بقول مجمل أو فعل مشكل يحصل التردد في قصده ابتداء، يعني لا ندري أقصد المعنى الكفري أم قصد المعنى الآخر. مثاله: أورد القاضي عياض هذه المسألة، يقول القاضي عياض: إيه؟ وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه، انظر إلى هذه المسألة، فقال له: صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صل على النبي محمد، قال له كذا، فقال له هذا الرجل: لا صلى الله على من صلى عليه، لا صلى الله على من صلى عليه. الآن محتمل، هل هو يزم من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أمر فيه إشكال، ماذا تقصد؟ فقيل لسحنون من المالكية: هل هو كمان شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه؟ فقال: لا، إذا كان على ما وصفت من الغضب لأنه لم يكن مضمرا الشتم. كذلك سائر الألفاظ اللي فيها شيء من التلبيس، أنت سمعت رجل يقول ويسب دين الله سبحانه وتعالى بشيء فيه تعمية، لا تدري أهو سب دين الله، ماذا يقصد؟ هل يقصد السب أم يقصد ماذا؟ لا أقصد اللفظ الصريح، لكن هم يستخدمون بعض الألفاظ التي إن سمعتها شعرت أنه يسب دين الله تبارك وتعالى ولم يسبه بعد، وهذا هذا فسق كبير من الكبائر، لكن هل تصل إلى حد الكفر؟ لا. هنا نتنبه، سب الدين صراحة باللفظ المعروف عياذا بالله هذا كفر، لكن إن سار على نفس هذه النغمة من السب ولكن لم يتلفظ بالسب فحينها نقول هذا ليس بكفر، هو فسق، ويوقف صاحبه. ماذا تقصد بهذا الذي تقول؟ يبقى هذه حالات أربع في مسألة القصد. فكما ترى في بعض الحالات لا يشترط معرفة قصد الإنسان أصلا، لا ننظر إلى قصده، وفي بعض الأحيان قصده يكفره مع ثبوت الإسلام له، وفي بعض الحالات الأخرى لابد أن نتثبت منه ونتوقف فيه. هل تقصد المعنى الكفري أم تقصد المعنى الآخر؟ مفهوم هذه الحالات لابد أن نميز بينها. من المسائل الهامة أيضا التي يعني تدرك في هذه المباحث، نريد أن نفصل القول في مسألة قصد المعين بالكلام المعنى الكفري، اللي هو المثال الأخير الذي ذكرناه، قصد المعين بكلامه معنى كفريا، هذه لابد أن تناقش، هذه مسألة هامة. المعين إذا قال كلاما وهذا الكلام ظاهره الكفر، فإما أن يكون هذا الكلام واضح الدلالة على المعنى المكفر وهذا كفر، يعني بحيث لو روجع المتكلم فيه لالتزم معناه، لا يستطيع أن ينكره. في هذه الحالة لا نحتاج إلى سؤال المعين عن قصده أصلا لوضوح مقصد الكفر منها. رجل سب الله، سب الرسول، خلاص هذه لا إشكال فيها. لكن إذا كان اللفظ الصادر من المعين محتمل للكفر وعدمه، غير صريح في الدلالة على الكفر، فهذا يسأل عن مقصد صاحبه ومراده، لأن من الألفاظ ما يحتمل عدة معاني، بعضها كفر والبعض الآخر ليس كذلك، ليس بكفر، فلا بد أن يعرف القصد، قصد المعين لابد أن يعلم من هذه الألفاظ التي وقع فيها الاشتباه. فحينما وقع الاشتباه لابد أن نتثبت من المعنى المراد عند هذا المتكلم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الدعوة فرقوا بين الكلام، كلام ظاهره الكفر لا يحتمل، وبين كلام فيه تفصيل. يبقى الألفاظ الآن، الألفاظ تنبهوا إلى هذا، الألفاظ مرة ثانية، إما ألفاظ صريحة لا تحتمل، وإما ألفاظ غير صريحة وهي محتملة لبعض للكفر وتحتمل معنى، حتى لو معنى فسقي أو معنى يعني يجعل الإنسان على كبيرة من الكبائر، ولكنها دون الكفر. تنبهوا مرة ثانية ومرة ثالثة، الألفاظ على قسمين، صريحة لا تحتمل، وأخرى ألفاظ غير صريحة تحتمل أن تكون كفر، وما دون الكفر سواء كان كبيرة أو فسق أو صغيرة أو كلمات مباحة. ولهذا نقول لابد أن تضع كلام العلماء في موضعه، ولا تنتش من الكتب وتأتي وتلقي في وجوهنا. فانظر مثلا إلى هذه الكلمات التي أذكرها لك وفي أي الموضعين تضعها. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك. من قال أو فعل ما هو كفر كفر ابتداء، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. هذا الكلام على أي القسمين ينطبق؟ لا يشك عاقل أنه ينطبق على الكلام الذي ظاهره الكفر، الذي لا يحتمل معنى آخر. فرجل وقف في وسط الطريق يسب الله ويسب رسوله، لا يفعل هذا إنسان مؤمن بالله ورسوله إلا إذا كان مجنون أو نحو ذلك، هذا شيء آخر، نتحدث عن العاقل الآن. فبالجملة يكفر بمجرد التلفظ بمثل هذا. أيضا هناك كلام جيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، يقول ماذا؟ يقول: فما معنى الباب؟ هو الآن يتحدث في يعني في بيان أن الكفر يقع ولو بالكلمة، لأن بعض الناس ينازع يقول الكفر لا يقع بالكلمة، لابد أن ينوي هذا الكفر ونحو ذلك، هذا كلام المرجئة والجهمية. يقول: فما معنى الباب الذي ذكره العلماء من كل مذهب باب حكم المرتد؟ لو كان الأمر كما تقول لابد من نية، فمن هذا الذي ينوي الكفر إلا ما شاء الله كما قال شيخ الإسلام. ويقول لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله: طب باب الأحكام المرتدين ده إيه لزمته؟ ما قيمة هذا الباب أصلا؟ قال: وهو المسلم، هكذا قال، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر المسلم، ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. يعني عند طبعا العلماء في أحكام المرتدين ونحو ذلك ترى أشياء قد تتعجب منها إذا فعلها، وكانت منتشرة في أعصارهم، من فعلها خلاص أقيمت عليه أحكام الردة ولابد أن يعود ونحو ذلك من الأحكام. يبقى لا يشترط القصد حينها في هذا الكلام الظاهر. يقول سليمان ابن عبد الله النجدي: والإنسان قد يكفر بالمقالة الكافرة وإن كان عند نفسه لم يأتي بمكفر، كما حصل من المنافقين في غزوة تبوك، قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء ظنوا أن ذلك ليس بكفر، ولكن الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أو يعتقد أنه كفر لا يعذر بذلك، بل يكفر بفعله القولي والعملي. كلام مجمل من تيسير العزيز الحميد، لكن فيه المعنى الذي يعني أردناه وبيناه، أن الكلام الظاهر الكفري الذي لا يحتمل تأويلا لا ينظر فيه إلى قصد الإنسان. طبعا ننبه ونبهنا، لكن ننبه تنبيه خاص، ما يقع من الإنسان من سبق لسان الكلمات الكفرية الظاهرة، سبق لسان بكلام مكفر، شدة فرح أو دهشة أو خوف، فهذا لا يكفر لعدم قصده النطق بالكفر. فتنبه، إنسان يقصد النطق بالكفر ولكن لا يقصد الكفر، هذا يكفر. وأما إنسان لا يقصد النطق بالكفر أصلا وبطبيعة الحال لا يقصد الكفر، فهذا لا يكفر. فتنبهوا، فهذا فارق هام بين الأمرين، بين من نوى نطق الكفر ومن نطق الكفر ولم ينوه أصلا، فلا نخلط بين كلا الأمرين. أما الألفاظ غير الصريحة فلا بد من معرفة النية، ماذا تقصد بهذا اللفظ غير الصريح؟ لفظ غير صريح يحتمل كفر ويحتمل غير ذلك أو دون ذلك، فحينها لابد من القصد، والأصل في ذلك أنه لا يكفر. ودليله قوله تبارك وتعالى: لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، هذه العبارة كانت مما يعني يقصد به اليهود الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لم يقصدوا بذلك، لم يقصدوا يعني الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نهاهم الله تبارك وتعالى ولم يكفرهم جل في علاه. فالألفاظ غير الصريحة لا بد من معرفة المقصود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزما للكفر بهذا الاعتبار، وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيمان، فلازم المذهب ليس بمذهب. الآن شيخ الإسلام يناقش مسألة ألفاظ أهل البدع، هذا اللفظ أطلقوه في مسألة معينة، وهذا الإطلاق في هذه المسألة له لازم، وهذا اللازم إن طبقناه وجدنا أن هذا اللازم كفري. فشيخ الإسلام يقول: لازم المذهب ليس بمذهب، لا نستطيع أن نكلفه هذا الكفر لاحتمال، لأن دي ألفاظ غير صريحة. يقول: إلا أن يستلزمه صاحب المذهب، يعني صاحب المذهب يلزم نفسه به. قال: فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونها، ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفر، وهم لا يعلمون الملازمة بل يتناقضون. وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب، وليس التناقض كفرا. تنبهوا إلى هذا. هذا كلام شيخ الإسلام الواضح الجلي في ماذا؟ في مسألة الكفر، الألفاظ يعني غير الصريحة. تنبهوا إلى هذا إخواني. يبقى اعتبار القصد بمعنى الاعتقاد والنية في المكفرات في المسائل الظاهرة، في المسائل الظاهرة هذا لا يشترط، لكن في المسائل الخفية هذا فيه يعني تفصيل كما ذكرنا لكم. بعض الناس لا يقتنع بمسألة إيه؟ بمسألة أن الإنسان لا يقصد شيئا فيكفر بالتلفظ به. احنا ماذا يقصد ايه؟ ماذا تقصد انت بماذا يقصد؟ تنبهوا إلى هذا. رجل سب دين الله، هذا الرجل هل قصد السب؟ يعني هو هل قصد إخراج هذا اللفظ من فيه؟ نعم، هذا كفر. هل الرجل قصد سب الله نفسه؟ لا، لم يقصد، برضو هذا كفر، كل هذا كفر. لكن رجل لم يقصد أصلا أن يتلفظ بكلمة الكفر، فهنا أقول لك هذا الرجل لا يكفر، كمثل الرجل الذي فرح فقال اللهم إيه أنت عبدي وأنا ربك، هذا الرجل هل قصد كلمة الكفر؟ لم يقصدها أصلا. تنبه، لو أن رجل قال هذه الكلمة وقصد أن يقول هذه الكلمة ولكنه لا يقصد معناها، نقول هذا الرجل تلبس بكفر بردة، كفر، ما قلت هذا كفر، يخرجك عن ملة الإسلام. تنبه، حتى إن لم يعني تريد معناه ولكن أردت الكلمة وأردت أن تأتي بها وقصدتها، تنبهوا إلى هذا إخوان. لأن بعض الناس يقول لابد حتى لو تلفظ بكلمة الكفر، فإن قال كلمة الكفر ولم يقصد معناها لا يكفر أبدا، هذا كلام سفه. من يقول هذا الكلام الباطل؟ هذا كلام المرجئة، هذا كلام المبتدع. يقول الحافظ ابن حجر وهو يؤصل أصلا من الأصول، إن بعض الناس يشترط يعني حتى تخرج من الإسلام لابد أن تقبل الإسلام نفسه، يعني ترفض الإسلام وما جاء فيه، ويقول هذا بخلافه، بل بعض الناس ينتسب الإسلام ومع ذلك يخرج عن ملة الإسلام. يقول الحافظ ابن حجر وهو يشرح حديث، والكلام من فتح الباري، راجعوه في المجلد 12، ويشرح حديث سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما. شايف هذا كلام المرجئة في أعصارنا والمبتدع في أعصارنا، يقول خلاص طالما دخل في الإسلام لا يخرج منه إلا إذا قصد، إلا إذا علم، هذا كلام باطل. قال فإنه مبطل لقوله في الحديث يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء. في موضع آخر من فتح الباري بعده بصفحات يقول إيه، وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام. هو لم يقصد الخروج لكنه فعل فعلا خرج به، هو لم يختار دينا غير الإسلام، هو ما زال ينتسب الإسلام ولكنه مع ذلك خرج أيضا، مع ذلك خرج. تنبهوا، هذا أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة وهو متصور ومعروف. من المسائل الهامة ولعلها الأخيرة، لابد أن نفرق بين المسائل الظاهرة وبين المسائل الخفية. نحن لا نتحدث على ألفاظ الآن، نحن نتحدث كلام إجمالي في الجملة، كلام مسائل ظاهرة ومسائل خفية، سواء كانت هذه المسائل مسائل اعتقادية قلبية أو مسائل عملية أو مسائل قولية، كل هذا يدخل فيه. فهناك فارق لابد أن نفرق ولابد أن نعي، وليت إخواني يعني يتنبهوا لهذه المسألة لأنها هامة وشاقة ولا تضبط إلا بنظر الناظر كما يقال. هناك فارق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. لا نقول الكلام المجمل الذي يقوله بعض الباحثين كل الظاهر كفر وكل الخفي ها لا يكون كفرا، لا لا لا، تنبه. ما نريده هنا أن هناك حيثيات، وهذه الحيثيات معتبرة، حال التعامل مع الأمور الظاهرة وحال التعامل مع الأمور الخفية، وكل بحسبه، كل بحسبه، تنبهوا. فأنا الآن في مكان من الأماكن، يبقى لا تضع لتقول لي هذه هذه الجملة من الأحكام على اليمين ظاهر وهذا خفي، تعالى نحاكم الناس في كل زمان وفي كل مكان. لا خطأ، تنبه. لابد أولا، أين أنا؟ أنا في المكان الفلاني الذي درست فيه العلوم ولا توجد فيه دعوة. طيب هذا المكان الذي أنا فيه، ما هي المسائل الظاهرة وما هي المسائل الخفية؟ لعل في مكان من الأماكن هناك مسائل ظاهرة خلاص وهناك مسائل خفية، ابتدي أطبق على الحضور هذا الأمر باعتبارهم هم، لا باعتباري أنا ولا باعتبار المكان الفلاني ولا باعتبار القطعة الفلانية التي جئت منها، لا بالنسبة إليهم هم. هناك مسائل ظاهرة هناك مسائل خفية. في بعض الأماكن قد يكون الخفي ظاهر والظاهر خفي، المسألة قد تكون نسبية. اسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يفرق بين المسائل الظاهرة وبين المسائل الخفية في تكفير هذا المعين. يقول: فمن تلبس بالشرك أو الكفر في المسائل الظاهرة، شوف قال إيه، وبلغته الحجة، هذا قيد هام، فإنه يحكم عليه بالكفر أو الشرك. خلاص مسائل ظاهرة وبلغتك الحجة، لا خلاص ده انت كده ايه، لا تكفر ابتداء، لا ننظر في اي شيء. قال: الا ان يكون حديث عهد او نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين، خلاص يبقى لا تكفر ايضا، حتى مع كأننا الا نكفره لانه حديث عهد باسلام، لا يدري اصلا عن الصلاة ولا الصيام ولا الحج، لا يدري الخمور والربا، لا يدري اي شيء. أي نشأ بادية بعيدة عن المسلمين، لم يسمع عن الإسلام إلا عن طريق رجل جاءهم في سفرة من السفرات. قال: بخلاف من وقع في المكفرات في المسائل الخفية، فإنه لا يكفر حتى تتبين له الحجة وتزاح الشبهة. يبقى هنا المسائل الخفية لا نقول لا هذه مسائل بلغتها الحجة أم لا، هل أنت عندك المسائل الفلانية وسمعت فلان وفلان، لا 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 نتوقف حينها. لابد أن في المسائل الخفية لابد أن نزيل هذه الشبهة، ولابد أن نبين الحجة ونوضح هذه الحجة ونذكرها له والشاهد منها ونحو ذلك في هذه المسائل الخفية لا الظاهرة. يبقى المسائل الظاهرة مثل المسائل المعلومة من الدين بالضرورة والعامة على معرفتها وأغلب الناس على معرفتها، لكن كما ذكرت لك لابد أن نبين هذه المسألة ونفصل في هذه المسألة، وهي أن بعض الأمور قد تكون ظاهرة عند في البلد الفلانية وقد تكون خفية في بلد أخرى. فمسألة إني أضع 10 أشياء ظاهرة و10 أشياء خفية ثم أحاكم الخلق عليهم بجملة، هذا صعب جدا لا أقول به. مسائل يعني يتناقلها أهل الإسلام، هذه مسائل ظاهرة مثل الصلاة وإلى آخره، أشياء كثيرة جدا معلومة يعني قد لا تنضبط، لأننا بالنظر إلى يعني الأفراد لابد أن تحدد، يعني لابد أن ننظر من هذا الذي نقول عنده مسائل ظاهرة ومسائل خفية. قد يكون كما ذكرت لك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك أشياء نقول هذه ظاهرة ها هنا، لكن إن انتقلنا إلى صعيد مصر نقول هذه الأشياء الظاهرة هناك في مدينة رسول الله فهي من أخفى الأشياء عندنا ها هنا، فالناس لا يعلمون أن هذه من الدين أصلا. فالمسألة كما ذكرت لك نسبية، المسائل الخفية مسائل غير معلومة من الدين بالضرورة لخفائها، مسائل وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة مثل مسائل التأويل، تأويل الصفات ونحو ذلك، هذه من المسائل التي لا يحكم على الإنسان بالكفر ابتداء فيها، هذه لابد أن يعني تقام عليه الحجة ونبين له هذه الأمور بجملة. يبقى تنبهوا يا إخواني، ولابد أن نفرق بين مسائل الشرك الظاهرة ومسائل الشرك الخفية حتى لا نكفر أهل الإسلام أو نحكم على غير المسلم بأنه من المسلمين. يعني هذا ما يختص في عجالة شديدة في أظن كده 6 محاضرات ما هذا كل ما يختص بمسألة يعني ضوابط تكفير المعين، وإن فاتني شيء فيعني راجعوا، فثم كتب كثيرة تكلمت في هذا الباب وضبطوه، وللعلماء وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعلماء نجد لهم كلام نفيس في هذا، وبخاصة علماء نجد لأنهم ابتلوا بمثل هذه الأشياء، قد يعني يدب الخلاف في مسائل أو في تطبيق بعض المسائل، لكن الأصول العامة بفضل الله يعني متفق عليها. هو في مسائل التطبيق قد يعذر هذا وقد لا يعذر، قد يعني تقام الحجة على هذا وقد لا تقام، لكن أما أهل البدع فلا يفرقون بين قيام الحجة وبين بلوغ الحجة وهذه الضوابط في القصد ونحو ذلك. فبفضل الله شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعلماء نجد ضبطوا هذا الباب ضبطا تاما، فيه نقاشات في مسائل، ولعلنا تعرضنا إلى هذا، وهي مسألة الايه، مسائل التكفير بجملة، يعني إن فعل كذا فهو كافر ولا يعذر في باب التوحيد ونحو ذلك، ونحن تحدثنا على هذه المسألة وهي مسألة فرعية لا إشكال، تحدثنا عليها وقلنا أنه يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة ونحو ذلك، وقد يكفر إنسان في مكان وقد لا يكفر إن فعل هذا الفعل في مكان آخر. هذا يعني ما يسر الله عز وجل قوله في هذه المحاضرات. يبقى لكم المطالعة، يعني لا يكون آخر العهد بهذه المحاضرات هو السماع، والحمد لله رب العالمين. طالب العلم النبيه الذي ينمي ما أخذ. أنت الآن عندك قاعدة بيانات كما نقول، عندك أصول تعلمتها، اقرأ، ائتي بكل الكتب التي تحدثت في مسألة ضوابط تكفير المعين، اقرأ ناقش شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب مفيد المستفيد مثلا، اقرأ هذا الكتاب، كتاب تكفير المعين لبعض علماء نجد، اقرأ كتب ضوابط تكفير المعين، اقرأها لا إشكال، اقرأ حتى كتب من خالف في مسائل، أنت الآن تعلم جل هذه المسائل، اقرأ وانظر في كلام الرجل وناقش وتعلم حتى تصل، ويكون الغرض من هذا الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق ومعرفة الحق بدليله، وأن نصل بمثل هذا البحث والمناقشة إلى قوله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن نصل إلى التمييز بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، ولا يكون عندنا في فسطاط واحد، لا يكون عندنا أهل إيمان وعندنا أهل كفر وشرك، وأن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد هذه الأمة. هذا غرضك في البحث وراء هذه المسائل، ولا يكون فهمك قاصر ضعيف، تريد أن تطبق على عباد الله وأن تكفر الناس، لا يكون غرضك مثل هذه التفاهات. تنبهوا، واحد يدرس كل هذا حتى يستطيع أن يحكم على الناس، يمشي كده يقول لك هذا كافر وهذا مسلم وهذا، يا أخي تنبه قبل أن تقول هذا كافر وهذا مسلم، ماذا فعلت لأهل القبور وأهل الشرك حتى تخرجهم من شركهم إلى الإيمان؟ تنبهوا إلى هذا يا إخواني، ولا تجعل الشيطان يلبس عليك المقاصد ويدخل الأشياء بعضها في بعض. تنبهوا تنبهوا تنبهوا. يبقى نمي ما حضرت في هذه المحاضرات، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، وإن كان من خير فهذا من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس بكسب مني ولا بحول ولا بقوة، فإنما هو من الله سبحانه وتعالى. وإن كان خطأ أو ضلال فالأمر الأول النصيحة، الأمر الأول أن ينصح الإنسان وأن يرسل الناصح ما يراه خطأ ونحو ذلك، حتى نتعلم ونتثبت من الأشياء التي توصلنا إليها. وهذا الزلل منسوب إلي وعلي وفي أنا وشيخ الإسلام ابن تيمية، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة وشيخ الإسلام وكل من نسبت له كلمة هو منه براء، وأنا أتحلل من أي نسبة يعني نسبت خطأ إلى هؤلاء الأئمة الكبار. جزاكم الله خيرا. نتوقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.